أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثامنة في صفحة 295. لا زال كلامنا بالنسبة إلى صلاة الجماعة، وهذه الفتوى منعقدة إلى أن المكلف إذا أراد أن يلتحق بصلاة الجماعة فصحة التحاقه بصلاة الجماعة أن يكون قد أدرك ولو ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الجماعة، ونريد أن نرى أن الالتحاق متى يصدق على الالتحاق بأن المكلف قد أدرك ركعة واحدة. فإذا التحق المأموم من بداية الصلاة فلا يوجد إشكال أنه قد التحق، مثلا صلاة الظهر، إذا التحق بالركعة الثانية هم كذلك لا إشكال، إذا التحق بالركعة الثالثة كذلك لا إشكال. وإنما الكلام أين؟ الكلام في الركعة الرابعة، وهي آخر موضع يلتحق به المأموم بصلاة الجماعة، لأنه بعد الركعة الرابعة لا توجد ركعة أخرى. فهنا نريد أن نرى أن المكلف إذا أراد الالتحاق بصلاة الجماعة فلا بد أن يدرك ركعة من صلاة الجماعة، وذلك كلامنا قلنا بالنسبة للركعة الرابعة بأن يكون الإمام في الركوع الرابع ويلتحق المكلف بالإمام، فالإمام راكعا والمكلف أراد أن يلتحق بالإمام فيكبر المأموم ثم يركع، فإذا ركع المكلف وأدرك ركوع الإمام فقد أدرك ركعة مع الإمام، فقد أدرك ركعة مع الجماعة. فإذا يشترط في صحة الالتحاق أن يدرك ولو ركعة مع الإمام. وهنا نقول إذا كبر وركع مع الإمام فقد أدرك ركعة مع صلاة الجماعة، فيكون ملتحقا مع صلاة الجماعة وينال ثواب صلاة الجماعة. وكلامنا لا تنسوا يا أخوان أن هذا الموضع وهو الركوع الرابع هو آخر ما تدرك به صلاة الجماعة، مو ثواب صلاة الجماعة. وأما إذا كبر المأموم، بعد واضح لديكم يا أخوان، ورفع الإمام رأسه والمأموم بعد لم يركع، بلا ريب لا يصح الالتحاق. واضح الكلام؟ فإذا يشترط في صحة الالتحاق أن تركع والإمام لا زال راكعا، وهذا آخر موضع ومحل لإدراك صلاة الجماعة. خلي أوضحها بعد أكثر يا أخوان. صبروا لي شوية راح يجينا. أنت الآن مثلا ما أدركت الإمام سلام الله تعالى عليه مثلا المعصوم أو غير المعصوم بالنسبة إلى الركوع الرابع، أنت أردت أن تركع ورفع الإمام رأسه، واضح هنا بعد ما تقدر تلتحق بصلاة الجماعة، لكن عندنا كلام صحيح ما أدركت صلاة الجماعة ولكن تقدر تحصل على ثواب صلاة الجماعة. يقول نعم، بأن تجلس مع الإمام للتشهد زين ويسلم الإمام فأدركت الثواب بس ما أدركت الصلاة. هسه هذا الفرق بينهما يجينا إن شاء الله تعالى. المهم ما هو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك صحيحة سليمان. نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول. نقول وأما إن إدراك الركعة يتحقق بذلك فتدل عليه الروايات الكثيرة كصحيحة سليمان. أخوان نروح إلى صفحة 291 في آخر سطرين إش قال المصنف؟ وتدرك يعني صلاة الجماعة بالتكبير اتكبر ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع. خلص هذا اللي ردنا. إذن المصنف من قال في الفتوى الثامنة وأما إن إدراك الركعة يتحقق بذلك، بذلك المن اسم إشارة إلى الذي قرأناه في الفتوى في المتن، فتدل عليه رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه يعني لا زال واقفا ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. إذن المدار صحة الالتحاق بإدراك ركعة مع الإمام، والإمام سلام الله تعالى عليه يوضح لنا أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة مع الجماعة والإمام ويحصل على صلاة الجماعة وعلى ثواب صلاة الجماعة. هذا يا مستند إخوان، هذا هو المستند الأول. المستند الثاني، المستند الثاني إذا دخل المكلف للمسجد وخاف أن يرفع الإمام رأسه فهنا يكبر ويمشي راكعا، وعندنا نصوص وروايات على ذلك. فإذا يتبين أن صحة الالتحاق تكفي بمن؟ بأن يكبر ويركع ويكون ركوع المأموم حال ركوع الإمام، يعني ما دام الإمام راكعا وأنت ركعت مع الإمام وأدركت ركوع الإمام فقد أدركت ماذا؟ فقد أدركت صلاة الجماعة. هذا يا مستند الثاني. المستند الثالث، عندنا روايات تدل على أن الإمام يستحب له أن يطيل ركوعه. لماذا؟ لكي يلتحق به المأموم. إذن يتبين أن الإدراك إدراك المأموم لركوع الإمام يصدق معه أنه قد أدرك ماذا؟ أي ركعة واحدة، وهذا يكون هو الضابط في صحة صلاة الجماعة بالنسبة إلى المأموم. فإذن هذه الأدلة الثلاثة كلها تدل على صحة الالتحاق، واضح؟ زين صح الالتحاق، لكن في أي موضع يصح الالتحاق؟ يقول المصنف هنا عندنا قولان. القول الأول، القول الأول هو أن الإمامة، أن الإمامة إذا كان راكعاً فيصح الالتحاق بعد أن يكبر الإمام للركوع، يعني الإمام راكع، مع ذلك يصح الالتحاق، وهذا هو القول الأول. فالمدار على القول الأول هو أن يدرك الإمام راكعا وإن كان التحاق المأموم بالإمام بعد تكبيرة الركوع من قبل الإمام. فكرة صارت واضحة؟ هسيتضح هذا القول الأول ببيان القول الثاني. القول الثاني شي يقول؟ إن إدراك المأموم للجماعة لا يتم إلا قبل تكبيرة الإمام للركوع، فإذا كبر الإمام للركوع فلا يصح التحاق المأموم بالإمام، لأنه إدراك الركعة يكون قبل ماذا؟ قبل تكبيرة الركوع، على خلاف القول الأول. القول الأول شي يقول؟ يصح الالتحاق بالركوع. القول الثاني يقول يصح الالتحاق قبل تكبيرة الركوع من قبل الإمام، فإذا الإمام كبر وركع وأردت أن تلتحق بالإمام بعد التكبيرة، تكبيرة الركوع، المصنف يقول القول الثاني يقول لا تصح صلاة الجماعة ولا يصح الالتحاق هنا، يعني لا يصح الالتحاق بصلاة الجماعة. القول الأول يقول لا، حتى لو كبر الإمام المهم هو إدراك الإمام ماذا؟ راكعا. فهذا هو الفرق ما بين القولين. المهم تعالوا معنا أن المستند للقول الأول هذا الذي ذكرنا، ذكرنا ثلاثة أدلة للقول الأول. الدليل الأول صحيح السليمان، الدليل الثاني إذا دخل المسجد وخاف أن يرفع الإمام رأسه، الدليل الثالث روايات استحباب إطالة الإمام ركوعه. هذه هي أدلة القول الأول. المهم ما هو دليل القول الثاني؟ دليل القول الثاني هو صحيحة محمد ابن مسلم، نقراها أخوان من الكتاب من المتن. يقول عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام، يعني التكبير لمن؟ للركوع الأخير. فإذا هذه الصحيحة هي مستند القول مستند القول الثاني. هذه الصحيحة يا أخوان واضح بعد تعارض الروايات المتقدمة للقول الأول. فعندما نأتي إلى صحيحة محمد ابن مسلم، هذه الصحيحة وردت كما يذكر المصنف: عبر بما شئت بطرق أربعة، ببيانات أربعة، لأنه هذه الروايات التي سنقرأها كلها تنتهي إلى محمد ابن مسلم. نقراها إخوان. الأولى يذكرها الشيخ الطوسي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. الثانية هم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، والأولى هم عن أبي جعفر قال: قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. الثالثة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. الرابعة هم محمد بن مسلم قال قال الإمام أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. واضح. فإذا هذه الروايات الأربع كلها تنتهي إلى محمد بن مسلم. هسه تريد تقول يابا هذه الروايات كلها هي رواية واحدة بطرق متعددة، أو تقول هما روايتان. ليش تقول روايتان؟ لأن التلاثة الأولى عن الإمام الباقر والرابعة عن الإمام الصادق، فأنت بكيفك تريد تقول هن أربع روايات تعود إلى رواية واحدة، أو لا أنه رواية عن الإمام الباقر هذين التلاثة الأولى، والرابعة تكون عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين. زين هسه مو مهم هذا الكلام، المهم هو ماذا؟ أن المستند هو هذا، مستند القول الثاني هي رواية محمد ابن مسلم، وهنا بلا ريب قد حصل تعارض ما بين هذه الصحيحة وبين روايات الطائفة التي دلت على القول الأول. فهنا مع وجود هذا التعارض هل يمكن حل ودفع التعارض أو لا؟ المصنف يقول نعم، نعم بالإمكان أن نجمع ما بين هذه الروايات المتعارضة. نقول نتمسك بالجمع العرفي، يعني قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض المستقر، فنقول إن الروايات للقول الأول صريحة ونص في جواز وصحة الالتحاق بعد تكبيرة الركوع من قبل الإمام، صريحة. أما صحيحة محمد ابن مسلم هذه ظاهرة في نهي الإمام عن الالتحاق بعد تكبيرة الركوع من قبل الإمام، ونحن نعلم أن الظهور مع وجود قرينة على تأويله فنحمل هذا الظهور في النهي على الكراهة، ويصح الجمع بصراحة الطائفة الأولى بأن نحمل الظهور في الطائفة الثانية على ماذا؟ على الكراهة. فإذا صح الجمع بمعنى أن الالتحاق بعد التكبيرة يكون مكروها، فإذا كان مكروها نريد أن نبتعد عن الكراهة. يقول أنت بالخيار، إما إذا كان إما أن يكون التحاقك مثلا في غير الركعة الأخيرة، أردت أن تلتحق بالأولى بالثانية بالثالثة، يقول انتظر لكي ترفع الكراهة، انتظر إلى الركعة التي بعدها. وإذا كان التحاقك في الركعة الأخيرة يعني في الركوع من الركعة الأخيرة، انتظر حتى يجلس الإمام ويتشهد والتحق معه. طبعا ماكو صلاة جماعة، لكن ثواب صلاة الجماعة راح تحصله، لأنه أنت تريد أن تبتعد عن الكراهة، لأنه من المكروه أن تلتحق بالإمام والإمام قد كبره. الفكرة صارت واضحة؟ بل يستحب أي أن تلتحق بالإمام والإمام بعده لم يكبر، أما إذا كبر يكره الالتحاق. شلون تبتعد عن هذه الكراهة؟ يقول إما أن تنتظر إلى الركعة التي بعدها، أو تنتظر الإمام يجلس ويتشهد وتلتحق معه، فتحصل على ثواب ماذا؟ على ثواب صلاة الجماعة. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني للتعارض، يجي واحد يقول يابا أنا بالنسبة إلي هذه الصراحة في الطائفة الأولى أو في روايات القول الأول هاي الصراحة لا أراها صراحة، يعني خلي نقول مثلا ظاهر بظاهر، ما يقبل بهذه الصراحة. نقول لك إذا ما تقبل بهذه الصراحة إذن سوف يحصل تعارض مستقر ما بين القولين وما بين النصوص. فهنا إذا حصل تعارض مستقر نذهب إلمن إلى المرجحات قبل التساقط، الموافقة للكتاب الكريم والمخالفة للعام. هنا نقول القول الأول، توجد روايات كثيرة تدل على القول الأول. القول الثاني، عندنا إما أن تقول رواية واحدة أو روايتان، باعتبار أن هذه الروايات الأربع كلها قد رويت بطريق محمد بن مسلم، فإما أن نقول أنها تعود إلى رواية واحدة أو تعود إلى روايتين. فإذا منا للقول الأول عندنا مجموعة من الروايات، بالنسبة إلى القول الثاني عندنا رواية أو روايتان. فهنا هذه الروايات الكثيرة للقول الأول تنزل بمنزلة السنة القطعية، السنة القطعية. فإما أن تقول أنها متواترة أو تقول أنها مستفيضة، ونحن نعلم أن السنة القطعية، أن السنة القطعية تنزل بمنزلة القرآن الكريم. فهنا نقول روايات أو روايتا القول الثاني سوف تعارضان ماذا؟ كتاب الله. فما خالف كتاب الله فذروه، فاضربوا به عرض الجدار، فهو زخرف القول. فإذا رواية محمد ابن مسلم أو روايتا محمد ابن مسلم يعارضان القرآن الكريم، فينترك القول الثاني مع رواياته. بس عندنا ملاحظة، وهذا ملف تقدم بصورة مفصلة، أنه السنة القطعية التي تنزل بمنزلة القرآن الكريم، من منزلة القرآن الكريم يعني السنة القطعية النبوية، لو السنة القطعية تكون شاملة لسنة المعصومين سلام الله تعالى عليهم، قولاني في المسألة. نقرأ هذا المقدار يا أخوان. نقول وأما أن إدراك الركعة، هذا قرينا كما تدل عليه الروايات، الدليل الثاني الدالة على أن الداخل للمسجد إذا خاف رفع الإمام رأسه، خاف رفع الإمام رأسه من الركوع كبر ومشى. الدليل الثالث، وهكذا الروايات الدالة على استحباب الإطالة، إطالة الإمام ركوعه ليلتحق المأموم به، هذا الدليل الثالث. إذن روايات استحباب الإطالة، روايات الالتحاق والمشي، روايات ماس سليمان وأمثاله، إذن هذه روايات كثيرة، إلا أن في مقابل ذلك أربع روايات، إلا أن في مقابل ذلك أربع روايات كلها تنتهي إلى محمد ابن مسلم، وهي على هذا بحكم رواية واحدة أو ثنتين. ليش ثنتين؟ لأن الثلاثة الأولى عن الإمام الباقر، والأخيرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي جعفر، قرينا الرواية تدل على النهي عن الدخول في الجماعة بعد تكبيرة الإمام للركوع. عندك حل يا شيخنا المصنف لتعارض الطوائف من الرؤية؟ يقول لا، أن صراحته تلك تقتضي حمل النهي في هذه على الكراهة، هذا بيناه بصورة مفصلة. ومع التنزل الحل الثاني وتسليم استحكام التعارض تتقدم تلك، لأنها لكثرتها بمنزلة السنة القطعية، وإذا كانت بمنزلة السنة القطعية فهي تكون بمنزلة القرآن الكريم. فما خالف كتاب الله وما خالف السنة القطعية فاضربوا به عبر الجزاء، على ملف قد تقدم وفصل. الفتوى الأخيرة والتاسعة، أخوان إلى هنا تقدم في الفتوى الثامنة أن إدراك المأموم للجماعة بركعة بأن يكون الإمام راكعا وإن كانت الركعة الأخيرة، ويلتحق المأموم مع الإمام، فهنا لابد أن يحرز ويدرك الإمام وهو راكع. فلو ركع المأموم بعد رفع الإمام رأسه فهنا لا يصح الالتحاق بصلاة الجماعة. هذا فيما إذا علم بأن الإمام لا زال راكعا، أو علم بأن الإمام رفع رأسه من الركوع. إذن مع العلم لا توجد عندنا مشكلة، التحق بالإمام ويعلم أن الإمام راكع، التحق بالإمام ويعلم أن الإمام قد رفع رأسه، في الحالة الأولى تصح الصلاة، يعني صلاته والتحاقه. في الحالة الثانية لا تصح صلاته ولا يصح التحاقه. فهنا مع حالة ماذا؟ مع حالة العلم. وأما مع الشك، يشك حينما التحق بالإمام أن الإمام لا زال راكعا لولا أن الإمام رفع رأسه، فهنا هو ماذا؟ هو شاك لا يعلم. فهنا مع الشك ماذا قال الأعلام؟ يستصحب بقاء الإمام راكعا ويتم صلاته مع الإمام، وتكون صلاته والتحاقه صحيحا. خلص، هكذا قال البعض. إذن يتبين مع وجود هذا الاستصحاب وحالة الشك أن الأعلام على قول واحد، لو على أقوال، يقول لا على أقوال. نأتي إلى القول الأول. القول الأول هو أن نعتمد على هذا الاستصحاب، ولكن استصحاب بقاء الإمام راكع ليس مطلقا يصح لك أن تتمسك بالاستصحاب، بل يصح لك أن تتمسك بالاستصحاب بشروط، وهذه الشروط هي: فيما إذا كان تأريخ ركوع الإمام معلوم، تعلم بأن الإمام راكع، أما تأريخ رفع الإمام رأسه مجهول، فهنا يصح جريان الاستصحاب، لأنه يوجد يقين سابق وشك لاحق. فهنا الإمام إذا شككت أنه رفع رأسه أم لا، تستصحب بقائه أن الإمام راكع. فهنا المأموم نقول له قد أدركت ماذا؟ قد أدركت أي قد أدركت صلاة الجماعة، وأدركت الإمام وهو راكع، وهذا هو الشرط الأول. نقرأ هذا المقدار لأنه عندنا كلام أخوان. نقول: وأما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الإمام راكعا، فقد ذكر بعض الأعلام أن بالإمكان إجراء استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين تحقق ركوع المأموم، فيما إذا كان تأريخ ركوع المأموم معلوما وتأريخ رفع الإمام رأسه مجهولا. واضح. الشرط الثاني لصحة جريان الاستصحاب أننا لابد أن نفترض أن موضوع الحكم بالالتحاق وصحة الالتحاق هو الاقتران، يعني الاستصحاب لابد أن يثبت لنا اقتران ركوع المأموم مع ركوع الإمام. وأما إذا كان الموضوع ليس هو الاقتران، فالاستصحاب لا قدرة لديه لإثبات الاقتران، لأن إثبات الاقتران يكون عن طريق اللازم العقلي، يعني ثوابت، يعني الأصول المثبتة لا تكون أدلة الاستصحاب شاملة لها من ناحية الحجية كما هو واضح. هذا يا قول القول الأول. تعالوا إلى القول الثاني. القول الثاني هو ما ذكره الميرزا النائيني، وذلك أن صحيحة سليمان بن خالد ذكرت أنه بالنسبة إلى موضوع الحكم فيما إذا أراد أن يدرك المأموم الإمامة، الموضوع هو القبلية. ماذا تقصد من القبلية؟ أي الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، لأن الإمام قال في صحيح سليمان قبل أن يرفع الإمام رأسه، إذن لابد أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. وهذه القبلية يعني أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه لا توجد لها حالة وجودية سابقة، وعليه عنوان القبلية لا يمكن أن يستفاد ولا يمكن إثبات أن الإمام لا زال راكعا وباقيا على ركوعه لكي يصح الالتحاق، وأن الإمام لم يرفع رأسه بعد لاستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم. فإذا هنا القبلية وهي الحالة السابقة غير متيقنة، فكيف نجري الاستصحاب؟ يعني لا يوجد يقين بوجود وتحقق القبلية، فيكون الالتحاق ماذا؟ باطلا، لأنه يوجد علم بعدم القبلية سابقا فيستصحب العدم، فلا يصح الالتحاق بالإمام وتبطل صلاته. هذا إذا قلنا أن القبلية قد أخذت على نحو الموضوعية، ولذا نقول لا علم ولا يقين بوجود حالة سابقة بالنسبة إلى القبلية. أما إذا أخذنا القبلية على نحو الأجزاء، يعني نأخذ القبلية على نحو العنوان المشير إلى الواقع، فهنا نقول أن الإمام لا زال راكعا، عندما ركع المأموم لا زال الإمام راكعا وتصح صلاة الجماعة، لأن الموضوع سيكون مركبا من جزئين. فهنا نقول أدرك الإمام حال ماذا؟ حال ركوعه. فإذا هنا قضية القبلية وعدم القبلية والاقتران وعدم الاقتران وتحديد الموضوع، المصنف يقول نحن عندنا روايات وهي رواية سليمان، ونحن من رواية سليمان نريد نتحقق أنه القبلية من خلال هاي القبلية والدقية. نقول هذا الكلام ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه من خلال هذه الروايات، وعندنا كلام مهم الآن يا أخوان، هذه الروايات نقلت لنا عن طريق الأئمة، أو نقلت لنا من قبل الرواة عن الأئمة، نقلت بالمعنى، فالراوي لا يعرف معنى القبلية بالدقة، الرواية لم تنقل لنا بالنص، فالراوي هو عبر بالقبلية، وهذا ملف مهم تعرضنا إليه سابقا. بل حتى لو قلنا أن النقل كان بالنص، مع ذلك نقول أن الإمام يخاطب العرف ولا يخاطب الفلاسفة ولا يخاطب الأصوليين. فإذا إذا قصد الإمام القبلية والبعدية، وكان الإمام يقصد الدقة من القبلية، لابد على الإمام أن يوضح المراد من القبلية. فإذا هذه التدقيقات لا يصح لنا أن نتمسك بها على هذا البيان. فإذا نعود إلى الدليل الأول والقول الأول وهو أننا نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الإمام راكعا. نقرأ شوية على السريع أخوان. يقول: وأما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الإمام راكعا، فقد ذكر بعض الأعلام أن بالإمكان إجراء الاستصحاب، هذا قريناه، وذكر آخرون أن موضوع الحكم في صحيحة سليمان حيث إنه القبلية، خلونا خط تحت القبلية، لا ذوات الأجزاء، فلا يثبت بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة للقبلية، يعني أن الإمام ركوعه قبل، يعني التحق بالركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه لتستصحب، بالمقتضى الاستصحاب عدم تحققها. وبهذا يتضح أن الأعلام قد ربطوا المسألة بكون الموضوع ذوات الأجزاء أو القبلية. ويمكن أن يقال إن مثل هذه الملاحظة الدقيقة لألفاظ الرواية، وأن الوارد فيها لفظ قبل أو غيره، لفظ قبل أو غيره كما نجده في كلمات الأعلام في مسائل متعددة، قضية قابلة للتأمل. أخوان هذا المطلب جدا مهم، وهذا ضيفوه على الملف السابق، لأن الراوي كثيرا ما ينقل الرواية بمعناها لا بنصها. ففي صحيح ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. واضح الفكرة هذه أخواني؟ رجعوا للملف الذي تحدثنا أن الرواة ينقلون لا نص كلام المعصوم، وإنما ينقلون المعنى. فالراوي الدقيق يأتي بألفاظ تطابق مراد المعصوم، سواء كانت الألفاظ فيها زيادة أو فيها نقيصة، مو مهم الزيادة والنقيصة بالألفاظ، المهم أن ينقل لنا الراوي تمام مراد المعصوم عليه السلام من دون زيادة أو نقص عن المراد. ها، فإذا النقل بالمعنى أجازه الأئمة، لكنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى راو دقيق يزيد وينقص الألفاظ، لكن المهم أن ينقل لنا مراد الإمام. يقول: وهو لا يلاحظ مثل هذه التدقيقات الراوي التي تحتاج إلى دراسة أصولية ذات سنوات متوالية، بل حتى لو كان التعبير بنفسه للإمام فليس بالإمكان ذلك أيضا. يعني لو كان الإمام يتحدث نصا ونقل لنا النص، لأنه الإمام يخاطب أناسا عرفيين لا أصوليين، فلو كان يقصد من كلمة قبل الإشارة إلى العنوان الانتزاع لكان من المناسب أيضا ذلك بشكل أوسع. والمفهوم من الصحيحة بعد رفع اليد عن مثل هذه التدقيقات اعتبار تحقق ركوع المأموم عندما يكون الإمام راكعا، ومعه فلدى الشك في بقاء الإمام راكعا لدى ركوع المأموم يجري استصحاب بقائه. رجعونا إلى صفحة 291. قال: وإذا كبر المأموم وشك في بقاء الإمام راكعا جرى الاستصحاب. هذا كله بالنسبة إلى ما تقدم من التحاق المأموم بالإمام. الآن نأتي إلى شرائط الإمام، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.